إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج في الإسلام حجة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد حج بالناس في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك السنة. وقد علل العلماء رحمهم الله ذلك بأن أهل الجاهلية كانوا يتلاعبون بالشهور، وكان الناس يؤخرون ويقدمون، فاختل ميزان السنة عما جعله الله تبارك وتعالى عليه يوم خلق السماوات والأرض، حتى قال كثير من أهل العلم إن حجة أبي بكر في السنة التاسعة وقعت في شهر ذي القعدة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك السنة، وشهد الموسم في السنة العاشرة، وأخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الله تبارك وتعالى قد أعاد لهذه الأمة أعدل أحوالها، كما خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وأن زمان التلاعب بالأشهر قد مضى ولن يعود. ولم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة لأن أهل الجاهلية وكانوا قد ورثوا من إبراهيم عليه السلام الحج فكانوا يحجون، ومن حج منهم بعد ذلك بعد فتح مكة كانوا يرفعون أصواتهم بتلبيتهم الشركية ليلغطوا بذلك ويغالطوا المسلمين في تلبيتهم التوحيدية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكانوا يقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. وأنزل الله رب العالمين سورة براءة، وفيها براءة الله تبارك وتعالى ورسوله من المشركين. ولما مضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه في السنة التاسعة أميرا على الحج، وتوجه بالناس إلى مكة، أتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي رضي الله تعالى عنه، وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه. فلما لحق علي بأبي بكر قال له الصديق: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. وأعلن في الناس أنه لا يشهد الموسم بعد ذلك، ولا يدخل المسجد الحرام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لأن أقواما من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ويقولون لا نطوف بالبيت في ثياب ظلمنا فيها أحدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب ذلك. فكان كثير منهم يطوف بالبيت عاريا، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضي الله عنه، فأعلن في الناس في الموسم ألا يدخلن المسجد بعد ذلك مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، وأتم لأهل العهد عهدهم إلى مدتهم 4 أشهر يسيحون في الأرض. فحافظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العهد والذمة، ولم يغفر من ذلك شيئا، وأمضى أمر الله تبارك وتعالى في المشركين، وخلص البيت لأهله للمسلمين المؤمنين الموحدين. ثم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة 10، وأعلن في الناس أني حاج، فتوافد الناس على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليهتموا به في الموسم، وليتعلموا منه المناسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وكان قارنا، فاعتمر صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه في اليوم 8 من شهر ذي الحجة تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوجها من مكة إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في كل ذلك يصلي الصلاة في وقتها ويقصر الرباعية. وأما في اليوم 9 وهو يوم عرفة، تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي عرنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك يكبر ربه ويعظمه ويهلله ويدعوه ويستغفره. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب في يوم عرفة خطبة عظيمة جدا، وكل خطبه عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعددت خطبه في حجة الوداع، فخطب في يوم عرفة خطبته العظيمة المشهورة، وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر، فأعاد بعضا مما قاله في خطبته في يوم عرفة، وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرات في اليوم الأول من أيام النفر، وهو أوسط أيام التشريق. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن فراقهم قد دنا، وأن لقاء الله جل وعلا قد حان، لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في يوم عرفة: أيها الناس اسمعوا مني، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. ثم استنصت الناس، وكان حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد معه الموسم من المؤمنين الموحدين 100,000 و24,000 أو 44,000 على اختلاف الروايات، كلهم موحد شهد الموسم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤدي حجة الإسلام، وليتعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم دنو أجله، فأراد أن يبلغ لهم في النصيحة كما كانوا هم يعلمون ذلك إذا ما أتى بالموعظة الجامعة، كما في حديث الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة ودع، فماذا تعهد إلينا؟ أو فأوصنا، لأنهم أحسوا أن الفراق قد دنا كما في حديث الأرباب. فأبلغ لهم صلى الله عليه وآله وسلم في الموعظة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حجة الوداع، فخطبهم خطبته الجامعة في يوم عرفة. وأنزل الله تعالى في ذلك اليوم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يوم جمعة، أنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها عمر رضي الله عنه بكى، قال: وهل بعد الكمال إلا النقصان؟ وهو يحس بدنو أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرات كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحجة العظيمة، وهي حجته المنفردة الفريدة التي لم يحج غيرها صلى الله عليه وآله وسلم، كان يودع الناس، فوصاهم وأبلغ لهم في الوصية، ووعظهم وأعظم لهم في الموعظة، وآتاهم بأصول دين الإسلام مركزة مصفاة في نقاط حددها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة صلاة الظهر وصلاة العصر بأذان وإقامتين يقصر في الصلاتين، ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته إلى الصحراء، فجعل وجهه إلى القبلة وتوجه إلى الله جل وعلا داعيا إلى أن سقط القرص، ثم أفاض من عرفات وقد أردف خلفه صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المزدلفة إلى المشعر الحرام، وهو يشير بيده يمدها يقول: السكينة 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 السكينة. فلما نزل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا مع التأخير وقصر العشاء، ثم اضطجع فنام، ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا الفجر فصلى الصبح في أول وقتها، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم توجه إلى القبلة ودعا ربه دعاء طويلا حتى أسفر جدا، ثم أردف خلفه الفضل بن العباس ودفع صلى الله عليه وآله وسلم من المزدلفة من المشعر الحرام إلى منى. فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوادي محسر، ثم إنه لما كان في وادي محسر حرك ناقته، يعني أسرع بها. والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بمكان القوم المعذبين، لأن كثيرا من أهل العلم يقول إن الله تبارك وتعالى أهلك أصحاب الفيل في وادي محسر، وأرسل عليهم الطير الأبابيل فأهلكتهم شر مهلك، ولكن بعض أهل العلم يقول إن أصحاب الفيل لم يصبهم العذاب والهلاك والإهلاك بوادي محسر، وإنما كان ذلك في المغمس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بديار ثمود قنع رأسه واستغفر ربه، وأمرهم بالإسراع أن يصيبهم ما أصاب القوم الذين كذبوا بآيات الله رب العالمين فعذبهم. لا تمروا بهم ولا تدخلوا بيوتهم إلا باكين مستعبدين مستغفرين مخبتين أن يصيبكم ما أصابهم. وهذا الذي قاله بعض أهل العلم لا يستقيم في الحقيقة، وبعضهم يقول إن أهل الجاهلية كانوا إذا ذهبوا إلى هذا الوادي وهو وادي محسر قاموا هنالك يتفاخرون بآبائهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في فقرة من فقرات خطبة الوداع يقول: أيها الناس، المسلم أخو المسلم، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأحمر على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. لينتهين أقوام يفخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليجعلن الله رب العالمين أولئك المفتخرين كالجعل، وهي دويبة كالخنفساء الذي يدهده الخرأ بفيه. كلكم لآدم وآدم من تراب، مؤمن تقي أو فاجر شقي. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وحدة المسلمين، وأن الإسلام يجعلهم سواسية كأسنان المشط، ولكن القدرات وما أعطاه الله رب العالمين للناس من العطيات فذلك شيء يرفع الله به بعض الناس فوق بعض، من الإيمان والتقى، من العلم والهدى، مما آتى الله تبارك وتعالى بعض الناس من عظيم الخلال وموفور الصفات. لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره من عرفات إلى منى، وقد أردف خلفه الفضل بن العباس، وكان الفضل ذا شعر حسن، وكان أبيض قسيما وسيما، ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على القصواء دابته بضعن جمع ضعينة، وضعينة في الأصل البعير الذي تركبه المرأة، فأطلق على المرأة مجازا، فمر بضعن يجرين. في بعض الروايات أنهن كن يجرين الإبل يعني المطايا، وفي بعضها على ظاهر النص أنهن كن يسرعن في المشي. فالتفت الفضل رضي الله عنه إلى أولئك النسوة، فحول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه، فالتفت من الوجهة الأخرى رضي الله تعالى عنه، فحول النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، فقال له العباس رضي الله عنه: لما حولت وجه ابن عمك؟ يريد ابنه الفضل رضي الله تعالى عنهما. فقال: رأيت فتى وفتاة، يعني رأى شابا وشابات، فخشيت عليه وعليهن الفتنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكلم، قالوا لأنه أراد أن يزجره بصمته هجرا له، لما أراد أن ينظر يمنة ويسره، وما نظر نظر شهوة، وإنما نظر نظر المتعجب رضي الله تعالى عنه، وحول وجهه بفعله بيده، فهجره لفظا، وأصابه بالتوجيه بيده فعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه، ثم أفاض إلى مكة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلى منى، فبقي فيها صلى الله عليه وآله وسلم أيام منى، وهي أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الأمة ما ينبغي لها في دينها ودنياها. وهذا الإسلام العظيم هو دين الله تبارك وتعالى الخاتم، وقد يسره الله رب العالمين للناس، وما جعل فيه من حرج ولا مشقة ولا عنت. وهو يوازن بين حاجات الإنسان الفطرية الغريزية وما ينبغي لقلبه أن يأخذ به من التوحيد والإخبات والإنابة والإقبال على الله جل وعلا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فجمع للعبد المسلم بين حاجات جسده وحاجات روحه وقلبه، فأكثروا فيهن أي في أيام التشريق من التكبير والتهليل والتحميد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق، وهو أول أيام النفر، صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس خطبة عظيمة عند الجمرات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الخطبة التي ذكرها ابن عباس وأبو بكرة كما في صحيحي البخاري ومسلم، يقول للناس: أيها الناس، إنما أموالكم وأعراضكم ودماؤكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الدماء، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الأموال، وبين حرمة الأعراض، وهي محرمة في ذلك الوقت وفي كل وقت. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين تغليظ تحريمها، فهي محرمة في غير الحرم وفي غير الأشهر الحرم. هذه الأمور محرمة على المسلم في كل حين وحال، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين عظيم حرمتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة مما يتعلق بهذا الأمر العظيم: ألا لا تضجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن فيما تحفرون من أعمالكم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى أن المسلم حرام على المسلم، أن المسلم حرام على المسلم دما وعرضا ومالا. وقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه في يوم عرفة في حجة الوداع بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة بيّنت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انتهت مهمته، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ذلك. وكأنما أراد ربنا جل وعلا أن يري نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثمرة جهاده وكفاحه ودعوته إلى الله جل وعلا، فأشهد معه الموسم 100,000 و24,000 أو 44,000 من المسلمين الموحدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعهم وهم في أماكنهم. وهذه من الآيات التي جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الناس في مضاربهم وفي أماكنهم وفي محالهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بصوته يبلغ عنه من يبلغ كعلي رضي الله عنه، ولكن صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفذهم بأمر الله رب العالمين، فأسمعون توجيهات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في حجة الوداع في يوم عرفة بدأ بهذا الأمر الكبير قبل أي شيء: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي يوم النحر قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يكرر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم مرة بعد مرة، وأشهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إتمام الرسالة. ألا هل بلغ؟ فيقولون بلغت وأديت ونصح صلى الله عليه وآله وسلم. يرفع أصبعه السباحة إلى السماء وينكتها إليهم، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد يوم النفر الثاني خرج من منى إلى خيف بني كنانة، فبات فيه ليلته. ثم لما أصبح صلى الله عليه وآله وسلم توجه إلى مكة فطاف طواف الوداع، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يمض بين إنزال الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى 81 يوما، ثم لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ووصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في حجة الوداع بكتاب الله جل وعلا: ألا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فمن رجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وجد فيه الهدى والنور، واستقامت أقدامه على الصراط المستقيم. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا في هذه الخطبة العظيمة الجامعة أن المسلمين جميعاً شيء واحد، قلب ينبض في أجساد شتى. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام العظيم قد وحد المسلمين بتوحيد رب العالمين، وجعلهم أمة واحدة وهي الأمة المرحومة. واليوم يعود علينا هذا العيد في يوم هو أفضل أيام السنة، هو يوم النحر. ويوم النحر هذا هو يوم الحد الأكبر، وإنما سمي كذلك لأنه تقع فيه كبريات أعمال الحد. ففي هذا اليوم رجم جمرة العقبة الكبرى، وفيه نحر الهدي، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه طواف الإفاضة، وهذه أكبر أعمال الحج. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بها مجموعة في يوم النحر، في هذا اليوم العظيم الذي هو خير أيام العام. لا يعود العيد على أمة الإسلام وفيها فرحة تنبض من القلب، وإنما فيها من المسلمين من يعلق على الحدود مع الدول الكافرة بعدما يقطعون رحلات الموت، تأخذهم الأمواج حتى يلتهمهم اليوم. ومن نجا منهم من الموت غرقا، تمنى الموت بعد ذلك ولو حرقا، لأنهم يجدون من العنة العانت ومن المشقة الشاقة ومن الجهد الجاهد ما لا تتحمله الجبال. وطائفة من الأمة في غيها سادرة قد أدت إلى هذا الوضع العجيب في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما زالت تتواعد وتتعاهد وتتعاقب على إراقة الدماء وتشريد المسلمين وإباحة أعراض المسلمات الحرائر، كما هو الشأن اليوم في أرض سوريا التي لم يبق منها شيء، وخرجن السوريات الحرائر العفيفات من أتون الحرب المشتعلة. أي حرب تدار هناك؟ ما هي؟ هل يستطيع عاقل أن يقول إن صفة الحرب في سوريا هي كذا وكذا؟ ليس هنالك صفة للحرب في سوريا، وإنما هي مجموعات من المرتزقة، مجموعات من الخوارج تقاتل وتجاهد بزعمها سلطة غاشمة لا تريد أن تتخلى ولا أن تتنازل عن مكاسبها. والذي يخسر في هذا ويدخل الأتون المشتعل حرقا وتحريقا هم السوريون أنفسهم. واليوم يتركون سوريا، وإذا ما تقبلتهم الدول الأوروبية
وهي تجعلهم مزجر الكلب وتطردهم شر طردة، ولا تقبل منهم أحدا إلا الواحد بعد الواحد. ولو فتحت أبوابها لهؤلاء المسلمين لذابوا في تلك المجتمعات الكافرة بعد حين. هذا ما تستحقه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أبنائها، ومن الذين يدعون زورا وكذبا أنهم يقومون بمصالحها جهادا ورعاية لحقها وإقامة لدينها. إن الله شرع الجهاد لتبليغ كلمة الحق ولإقامة الدين ولإعزاز المسلمين، فإذا كان القتال يؤدي إلى ذلة المسلمين وإلى ضياع الدين فإنه لا يكون جهادا حينئذ، ولا يأذن به الشرع الأغر. إن دين الإسلام العظيم لم يأذن في الجهاد مع عدم استكمال العدة، ولكن إذا كان المسلمون قادرين على الجهاد جاهدوا، فإذا كانوا شرادمة لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا ولا يتوحدون تحت راية ترفع باسم الله رب العالمين، وإنما هي رايات جاهلية أو رايات تكفيرية أو رايات خارجية، هذه الرايات كلها معقودة على الباطل، وهؤلاء كلهم يعودون في المنتهى إلى القتال من أجل الدنيا، إنما ينفسون على حكامهم استثارهم عليهم بالدنيا، كما فعل أبوهم الذي تناسلوا منه، كما فعل الخارجي الأول الذي نقم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمة الذهيبة، فقال اعدل يا محمد، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله جل وعلا، فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، فكان هذا إنما ينظر إلى الدنيا. وكذلك الخوارج في كل حين وحال، وقد جاء خارجي إلى الحسن البصري يريد أن يحرفه عن الحق وعن الصراط المستقيم، فقال له الحسن أخبرني، هل يمنعك من الصلاة ومن شهودها جماعة؟ هل يمنعك من الصيام؟ هل الحاكم يمنعك من الصلاة ومن شهود الصلاة في المساجد ومن التعييد في المصليات؟ هل الحاكم يمنعك من الصوم؟ هل يمنعك من الزكاة والصدقة؟ هل يمنعك من الحج؟ قال لا، قال إنما خرجت تريد الدنيا. وكذلك هم في هذا العصر إنما يريدون الدنيا ويعيثون في الأرض فسادا. أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنوشها الرياح من كل صوب، وتتجمع عليها الأكلة من كل مكان، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى خصعتها. قالوا أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن الضعف والعجز والالتصاق بالأرض وضعف الهمم بل موتها، والحرص على المصلحة الشخصية دون مصلحة الأمة العليا، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرصون على المصلحة العليا لهذه الأمة المرحومة. ولكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إنما هو التمحيص، ومن لم يثبته الله رب العالمين هلك، هلك وضاع. وسيأتي الله تبارك وتعالى بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، سيستبدل الله رب العالمين أقواما حادوا عن دينه وغيروا منهجه وتلاعبوا بشريعته، سيستبدل الله رب العالمين خيرا منهم ممن يأخذ الكتاب بقوة ويدعو إلى دين الله رب العالمين كما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أما يتعلق بهذا العيد مما هو خاص به وهو الأضحية، وبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم شروطها فيما يتعلق بالمضحي، وفيما يتعلق بزمان التضحية، وفيما يتعلق أيضا بالأضحية في سنها وخلوها من العيوب. فهذا الذي يذبح في يوم العيد وفي ثلاثة أيام التشريق إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة هو الأضحية، يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنها كما بيّن القرآن إنما تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها، وبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنها، فالإبل ما بلغ 5 سنين والبقر ما بلغ 2 سنين، وأما الغنم فالمعز ما بلغ 1 سنة، وأما الضأن فما بلغ 6 أشهر، لا يجزئ ما دون ذلك، ولا بد أن تكون خالية من العيوب، من العور البين، ومن العرج البين، ومن المرض البين، ومن العجف الذي لا يمقي، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تجزئ أضحية بها عيب من هذه العيوب، فضلاً عما فوقها من العمى والكساح وما أشبه، وكذلك إذا ما تقدم بها لربه في غير الوقت الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، تكبير هذا العيد من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة بعقد الصلاة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من أيام التشريق تكبير بعقب الصلوات، وتكبير مطلق، تكبير مطلق في الشوارع، في البيوت، في الأسواق، في كل مكان يكبرون الله رب العالمين. عباد الله، أظهروا شعيرة الله وتمسكوا بدين نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارجعوا إلى ربكم، وأروا ربكم من أنفسكم نية صالحة وتوبة صادقة. إن هذه الأمة لنخول في مهاب الرياح الأربع، ولكنها تنادي أبناءها أن يفيئوا إلى ظلها وأن يعودوا إليها ليحموها من أعدائها. إن هذه الأمة أمة مرحومة، إلا تكن بكم تكن بغيركم، ثم لا تحصلون من الخير شيئا. دين الإسلام العظيم إن لم يكن بنا كان بغيرنا، ويخسر من يخسر في ذلك. فسارعوا، سارعوا إلى نصرة دين ربكم بالتمسك بدينه ومنهاج نبوة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. إياكم ومناهج الخوارج الضالين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم من قتل منهم فهو شر قتيل تحت أديم السماء، ومن قتلوه فهو خير قتيل تحت أديم السماء، شر الخلق والخليقة. إياكم ومناهج الخوارج المنحرفين من الإخوان المسلمين، ومن الخضبيين، ومن السروريين، ومن المتسلفين الذين يتمسكون بالسياسة يجعلونها أمراً يدعو إلى الله بزعمهم، وحفاظاً على الشريعة كما يكذبون ذلك بمخرصات من ظنونهم. إياكم وإياهم، فإنهم كالجرب، إياكم أن تقتربوا منهم، واتقوا الله رب العالمين في أنفسكم، واتقوا الله رب العالمين في أمتكم، واتقوا الله رب العالمين في أوطانكم، حافظوا عليها، حافظوا على أوطان الإسلام عباد الله، ولا تجعلوها نهبا للتمزق، نهبا للتشرذم، نهبا للتقسيم. وتأملوا حولكم أيها المصريون، تأملوا حولكم لتعرفوا نعمة ربكم عليكم، تأملوا حولكم وما يجري في ليبيا، وما يجري في سوريا، وما يجري في العراق، وما يجري في اليمن. هل ترون إلا أنهارا من الدماء مسفوحة؟ هل ترون إلا أجسادا قد أنتنت لأنها لا تجد من يواريها التراب. هل ترون إلا أعراضا منتهكة وأموالا مسلوبة وفوضى عارمة؟ هل ترون إلا تهجيرا للحرائر من النساء اللواتي كن في خدورهن لا تقوى عليهن عين ناظرة ولا مخلة باصرة، فصرن يبعن في أسواق النخاسة والرخيق؟ اتقوا الله، إنهن أخواتكم. اتقوا الله رب العالمين في حريمكم، اتقوا الله في أرضكم، اتقوا الله في مستقبلكم. واعلموا أن أمن مصر هو أمن الإسلام في هذا العصر. بذلك قضى الله فيما تراه كل عين ناظرة ويجده كل قلب موقن وتحسه كل بصيرة نافذة. أمن مصر هو أمن الإسلام في هذا العصر. لم تبق إلا هذه الصخرة العاتية التي ينحط عنها السيل، لم تبق إلا هذه الصخرة العاتية التي تضيء كالمنارة في الليل، تنحسر عند أقدامها موجات كل خارجي ضال وكل كافر أثيم وكل مشرك معتد وكل أصحاب الأهواء، كما انحسرت أمواج التتار من قبل وكما انحسرت أمواج الصليبيين. أيها المصريون، إياكم أن تستنسخوا تجربة الإخوان المسلمين مع إخوان بلحى وثياب مقصرة، فإنما هي الفوضى العارمة التي لن تقوم لكم من بعدها قائمة. اتقوا الله، إياكم أن تستنسخوا تجربة الإخوان المسلمين مرة أخرى، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وإن فرطتم فحسابكم على الله، ضيعتم الأمانة وضيعتم الأمة، لأن هذه الصخرة هي التي تصد الموجات العاتية لكل المؤامرات العالمية ممن يتمسك بالإسلام ظاهرا ويدعيه لفظا وقولا، ومن المؤامرات التي تحاك في كهوف الظلام من الصهاينة واليهود ومن الصليبيين ومن الوثنيين ومن كل المشركين. مصر في هذه الصخرة التي تصد عن الأمة إلى يوم الناس هذا البغي الباغي وهذا العتو العاتي، هي التي تصد تلك الموجات وجحافل الموت، هي الفاصل بين النور والظلام، هي التي تحجز بين الهدى والضلال. وراء هذه الصخرة كل ضلال مبين وكل شرك عظيم، ولكن ينبغي أن تحمى، ينبغي أن تحفظ، ينبغي أن تراعى، فاتقوا الله فيها، إنها أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم، وإسلامها أمانة في أعناقكم. هذا قدركم، أن خلقتم في هذا الوقت، في هذا الزمان، أن جعلكم الله رب العالمين تشهدون هذه الملحمة العظمى بين الإسلام والكفر، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال. اعرفوا نعمة ربكم عليكم واشكروه وكبروه ووحدوه وهللوه وارجعوا إليه، وامروا من تحت أيديكم بالتزام دين محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من موعظة الرجال ذهب إلى النساء فأقول لهن: اتقين الله، فإن طلعت إلى النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قالت امرأة لما قال يكفرن بالله، قال: لا، ولكن يكفرن العشير. إن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة بلا إساءة بدليل ما يأتي من الحديث ثم أساء إليها مرة واحدة، وهذا يدل على أنه لم يسئ إليها في 40 سنة مرة واحدة، إساءة واحدة،
ثم أتى هذا التراخي ثم أساء إليها مرة واحدة، قالت ما وجدت منك إحسانا قط. أيتها النسوة اتقين الله، تمسكنا بدينه، دعنا التبرج، احتشمنا بدين ربكن وارجعنا إليه، وعلموا أبناءكم وبناتكم الفضيلة، فإنكن مصنع الرجال والأم مدرسة، فيا أيتها المدرسة لا تكوني مكانا لتعليم الجهل والرذيلة والافتراء على حرمات الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. احملنا أيها النساء من أمة محمد مسؤوليتكن، احملنها حملا صحيحا، وانظرنا إلى حال أمهات المؤمنين والتابعيات ومن بعدهن من أهل الصدق والعفاف، من أهل الحشمة والإخلاص، من أهل الوفاء، انظرنا إليهن واقتدينا بهن، والله يرعاكن. من السنة في هذا العيد أن يعجل بالصلاة، وأما من أراد أن يشهد الخطبة فله الخيار في ذلك، إن شاء شهدها وإن لم يشأ لم يشهد. لماذا؟ لكي يتعجلوا ويعجلوا إلى نحر الأضاحي. اللهم منك وإليك، بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، منك تفضلا وجودا، منك كرما وإكراما، وإليك إخلاصا وإخباتا، اللهم منك وإليك. اللهم هذه عن فلان وأهل بيته، فسارعوا إلى ذبح الأضاحي وأقبلوا على ربكم وأخلصوا له وأنيبوا إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام أجمعين، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه هو الجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.